إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. في هذا الفقر إخواني في الله يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى ونبه على مسألة من المسائل العظيمة في دين الله جل وعلا، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي كادت أن تصبح أو أن تصبح من الشعائر المنسية لدى المسلمين، وهي من أعظم مقامات الدين، بل هي دلالة وعلامة على خيرية الأمة. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسام شرف لهذه الأمة المحمدية. وقوله رحمه الله تعالى: والمعروف وكل قول أو فعل حسن، فينبغي أن تأمر به يا عبد الله، والمنكر هو كل قول أو فعل قبيح، فهذا حقه أن يستنكر وأن ينهى عنه. قال: واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. والوجوب كما قال العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير. أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يغير المنكر. وما يتعلق إخواني في الله في هذا الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المواضيع التي تحتها مباحث كثيرة، ما يتعلق بضوابطه وبقواعده وبمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا شروط وصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن حسبنا في هذا المقام إخواني في الله أن نسلط الأضواء على عبارة المؤلف الأخيرة في قوله: إلا من خفت سيفه وعصاه. فما يتعلق بمن يخاف من صوته ومن صوله ومن سيفه وعصا مثل الأمراء والسلاطين، وهذه مسألة إخواني في الله ينبغي أن ينبه عليها، وخاصة ونحن في هذا الأزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وما عرف وما تعرف الناس على ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين والأمراء. الأصل إخواني في الله أن الأمراء والسلاطين هم من البشر، يقع منهم من الفجور ومن العصيان وهكذا من التعدي لحدود وحرمات الله جل وعلا، فهم ليسوا بمعصومين، بل تقع منهم الآفات والعاهات والمعاصي والذنوب. فكيف الناس وكيف يكون موقف المسلم من إزاء انحراف الأمراء والسلاطين؟ الأمة من حيث العموم كفرق إسلامية لها في ذلك مناهج، فذهبت جماعة وفرق من الفرق الإسلامية على أن أي انحراف وأي خروج عن الجادة صدر من الراعي أو من الرعية على حد سواء لابد أن يغير ولابد أن ينكر، ولو أدى ذلك إلى إنكاره بالسيف، ولو أدى إنكار هذا المنكر ولو كان بالسيف. وهذا الذي ترأسه الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة على هذا، على أن المنكر يغير ولو صدر من الأمراء ومن السلاطين ومن أصحاب الصولة والجولة يخرجون. فالخوارج أمرهم لا يخفاكم، خرجوا على خيرة الصحابة، خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين زعموا وظنوا أنه قد خرج عن الجادة وخالف الصراط المستقيم، رأوا قد وقع في ذم، فغيروا المنكر بالسيف حتى أدى ذلك إلى قتله ومقتله رضي الله تعالى عنه. وهكذا المعتزلة، ومن درس في كتب الاعتقاد يسمع بأصولهم الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة، وركن الخامس عندهم ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن كل من وقع في معصية فإنه لا ينبغي أن يؤدب ولو كان ذلك بالخروج بالسيف على ولاة الأمور. هم يصرحون بهذا فهذا منهاج، وهذه فكرة موجودة عند فرق أن المنكر لو صدر من الأمراء والسلاطين فلا بد أن يغير ولو كان ذلك بالسيف، ولو كان ذلك بإسالة الدماء. فرقة ثانية على خلاف على نقيض هذه الفرق الروافض، فالروافض عندهم أن من تزعم زمام الأمور فهذا تبقى له ولايته وتبقى له عصمته ولو فعل ما فعل من الفجور. فالروافض عندهم يجعلون ويصبغون لولاة الأمور صبغة العصمة، وأنهم يفعلون ما يريدون، فلو فعل الأمير ما فعل وفعل السلطان ما فعل من الفجور ومن الخروج عن الصراط وفعل من الكبائر والموبقات فعندهم هذا عادي، بل هذه منزلة للأمراء وسيفعلون ما شاءوا، فيغضون الطرف عن موبقاته وعن كبائره، وهذا كذلك فرقة ثانية. هناك وسط وهو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة ليس من دينهم أنهم يتركون الأمير والسلطان على معاصيه وذنوبه، لا، لابد أن يوجه، وهم بالمقابل لا يرون أن التوجيه يصل إلى هذا الحد، إلى حد سفك الدماء وإثارة الدهماء وإشاعة الفتن، لا، فهم وسط. المنكر يغير لكن بضوابط، المنكر يغير بضوابط، وهذا المنهج الوسط والذي عليه ماذا؟ منهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وخاصة ونحن في هذه الأزمان غالب الناس وكثير من الناس تأثروا بالفكرة الأولى وهو أن المنكر يغير ولو كان بالتشهير ولو كان بالتعيير ولو كان بسفك الدماء. هذا متواجد، فكرة الخوارج والمعتزلة هو الفكر السائد عند كثير من العامة، وذلك بسبب أن الكثير من الجماعات المعاصرة تشربت هذه الفكرة، فيرون أن الخطأ إذا وقع من الأمراء والسلاطين فلا بد أن يغير، ولو أدى ذلك إلى التشهير والتعيير على رؤوس المنابر، ولو ذلك بالقصاصات، ولو ذلك بالرسائل، ولو ذلك بما يستطيعون من أي وسيلة إعلامية يبث هذا ويشيعون الفوضى ويهيجون العامة على أمرائهم حتى يغيرون المنكر على حد زعمهم. وهذا كله غلط، وهذا كله خلل عباد الله، وهذا لا يجوز. من رأى ومن نظر إلى هذا الفكر يرى أن الأضرار الذي صدرت منه أكثر بكثير من منافعه، إن وجدت له منافع، هذا إن وجدت له منافع ولا لا منافع. فانظروا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه كيف كانت هذه الطريقة التي سار عليها الخوارج والمعتزلة وكذلك بعض من تشرب بفكر مثل هذه الأزمان، أن هذا الطرح وهو تغيير منكر عن طريق التشهير والتعيير هو الذي أدى بالأخير إلى مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. خرج أولئك الناس وأشاعوا لدى العام والعامة والقاصي والداني بأن عثمان فعل، بأن عثمان ترك يصف الأموال، يقرب بني أمية في الوزارات وفي الأقاليم والقرى، وأشاعوا أن عثمان يحابي في دين الله، حتى هيجوا العامة على عثمان رضي الله تعالى عنه، فتجمع الهمج والسمج من كل مكان حتى قام أشقاهم بسفك دم عثمان رضي الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الطريق هذا مؤداه القتل والقتال، ومن ثم حدث ولا حرج عن الفتنة العظيمة إذا وقعت بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا إخواني في الله، منهج أهل السنة هو المنهج الوسط، هو إذا وجد من أمير، وجد من سلطان، وجد من ذي إمارة من الخلل والزلل فهذا لا يترك، يناصح يوجه، وهذا من مسؤولية العلماء ومن كان له سلطة لأولئكم النفر، ومع ذلك لا بد يكون ذلك بأدب، يكون ذلك بأدب. وقد جاءت السنة على في بعض طريقه كما جاء في حديث الإمام أحمد في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده، وفي رواية فليبديها سرا، وفي لفظة فليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذا الأصل، تأخذ بيده إذا عندك قدرة تصل إلى هذه المرحلة إلى التوجيه، قل يا حاكم، يا سلطان، يا أمير، صدر منك كذا من أخذ أموال الناس بالباطل، صدر منك كذا من هذه الأفعال المشينة، هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا آثار عظيمة على عباد الله، هذا مما يجلب علينا غضب الله جل وعلا بالتي هي أحسن. بل حتى قال العلماء أن في خطاب الأمير لابد لك من الاحترام، بل حتى من المعض، منع أن تقوله يا ظالم أو يا سارق، ما يجوز، بل قال لابد، كما ذكر ذلك العلماء في الآداب السلطانية عند النصيحة لذي السلطان، أنك تراعي لين الجانب ولا تستشيره ولا تستثيره. حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ولا تعترض للسلطان فإن سيفه مسلول، فإن سيفه مسلول، لا يكون عرضة لكن بلين جانبه، أنك تستميل هذا الجانب بالنصيحة والتي هي أحسن. فالحاصل يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، ولله الحمد والمنة، كفاك الله شر الفتنة الدهماء، قبل منك فذاك، وإلا فأديت الذي عليك. أما أنك إذا ما قبل منك تذهب إلى رؤوس المنابر وتهيج العام والقاصف، هذا لا يجوز إخواني في الله، وهذه مفاسده عظيمة. ولا يخفاك ما وقع في العالم الإسلامي من جراء بعض الجهلة ممن لم يحسن أن يتربى ويتأدب بمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، إذ يرى أن أي منكر صدر هنا فساد أو هناك فساد، صعد عن منابر ثم خطب بأعلى صوته هذا فساد والدولة تتحمل ذلك وهذا الأمير الظالم وهذا السارق وهذا الذي فعل، فإذا العام يخرجون من هذا الجامع من ذاك الجامع وكلهم سخط وكلهم سخط، والكل يود ماذا؟ أنه يصل إلى هذا الوالي حتى ينتف كما يقول العبارة، فماذا تتوقع؟ والأدهى من ذلك أن سمعنا في بعض البلدان وهذا قد وقع أن يأتي ذاك الخطيب المفوه ويعلم أن خطبته ستؤدي إلى فتنة في قريته وفي جامعه، فما الذي يفعل؟ يتجهز الخطيب ما شاء الله، يتجهز بماذا؟ بالهروب، فيخطب خطبة هنا وفي خارج الباب الخارجي معه أدواته ومعه ثيابه، فإذا خطب الخطبة الرنانة سب وشتم وقذع وتكلم على أمراء وسلطانه وهيج العامة، بعض الخطبة يخرج من هذا الباب الخلفي ثم هروبا إلى الجبال، هروبا إلى الجبال، ويسمع بعد ذلك عن تلكم الحملة الشرسة من قبل الإمارة على أهل هذه القرية وعلى المسجد وعلى أهل المسجد بالقبض وإلقاء القبض وإلقاء بالسجون، وذاك الصاحب ماذا يفعل؟ الذي نجا بجلده يبقى في رؤوس الجبال ويقول الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين. طيب قومك شعبك من في مسجدك الذي أدخلته في دوام من الفتن، ما الذي ينجيهم؟ هذا غباء، والله هذا غباء. فهذا كثير ما يقع، يهربون ويظن أحسن الناس جهاد ودفاع، لا هذا جبن، هذا جبن من كان هذا حاله. فإذا أنت الذي أثرت الدماء تحملها يا عبد الله. فالحاصل إخواني في لو هذا كما قلنا منهج السلف، ثبت في الصحيح في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عندما قيل أسامة أما ترى ما عليه عثمان، وخاصة بعد إثارة تلكم الشبهات والإشاعات عند الناس حتى تشربوا، انظر هذا مشكلة أن الناس يتشربون ويصل الأمر إلى الدهماء مما لا يحسن التبين ولا التثبت، فتشربوا أن عثمان فعل وفعل، فقال يا أسامة ألا تنصح عثمان؟ ألا تخبره؟ ألا تتكلم عليه؟ فقال إني والله لقد كلمته فيما بيني وبينه وما كنت أفتح بابا لشر. أي أراد أسامة يقول أنت ما تظن عن إيش ما أكلمته، بل كلمته، لكن كلمته على وفق المنهج السن، منهج السنة. ما هو الموقف السني في النصيحة؟ بيني وبينه، يا عثمان يا عثمان هناك أشياء أتكلم وياه سرا، أما أنا أعلن وأخبر الناس بأني قد قلت لعثمان فعل وأن عثمان ما رضي وأن عثمان رفض مني الكلام سأثيركم. قال والله ما كنت لأفتح بابا للشر، لكن فعل الذي عليه وهو نصيحة بينه وبينه، قال إني والله كلمته فيما بيني وبينه. وهذا الأسلوب الأحكم والذي دلت عليه السنة، بل كذلك هذا عليه منهج أهل السنة والجماعة. ومن نظر إلى الآداب السلطانية يرى أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن تكون نصيحة إخواني في الله بينك وبين الأمراء، فإن كان قال نبينا فإن قبل فذاك وإلا فأديت الذي عليك. أما أن تثير الضغائن ويفتح باب للشرع الأمة لا ينغلق أبدا، وعبارة تريد أن تنكر منكر واحد إذ بك تقع في منكرات أعظم، سفك الدماء وقتل أو الأيتام وقتل الأبرياء وكذلك تسليط أعداء الله على البلاد الإسلامية، هذا كل أخوان مما لا يفقه شيء من دين الله جل وعلا. وهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.